بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3299، هذا بالترقيم العام في أول تفسير سورة غافر، والترقيم الخاص 359. ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة المؤمن.
قبل أن يبدأ الأخ بالقراءة، لازلت أعيد وأكرر أيها الإخوة بالتباعد الجسدي. الله الله أيها الإخوة، نتباعد التزاما بالتوجيهات وأخذا بالتعليمات التي لا تزال تترى علينا بالالتزام بالتباعد الجسدي. وكما قلت، هناك من سيمر عليكم من باب التذكير أيضا، فآمل التعاون أيها الإخوة، بارك الله فيكم جميعا. نعم.
حدثنا، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر رضي الله عنه،
لا
عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال.
نعم، الصحابي هو النعمان بن بشير. نعم.
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كنت قد تكلمت يوما ما عن أسماء السور، وأن أسماء السور على نوعين: نوع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيفي، وهذا هو المشهور، وهناك نوع آخر باجتهاد من الصحابة أو من التابعين أو من أئمة التفسير رحمهم الله، ينظرون إلى مثلا حدث جاء في هذه السورة لم يأتي في غيرها، أو أن مقصود السورة وهدفها الأساس هو كذا وكذا فتسمى به، أو يعني لأغراض وأمور أخرى ذكرها من كتب في علم أسماء السور. فهنا هذه سورة غافر، هذا هو الاسم المشهور، وأيضا لها اسم آخر وهي سورة المؤمن، ذلك في قصة الرجل من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ويعني هكذا يعني. ولها من يراجع تفسير القرطبي وتفسير قبل ذلك تفسير ابن عطية، يجد من يسرد أسماء يعني هذه السور خاصة، ومنها سورة غافر. هنا قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. نعم، هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أن أس العبادة وأعظمها هو دعاؤه جل وعلا، وهذا يسميه أهل البلاغة إيجاز القصر. الإيجاز أيها الإخوة على نوعين: هناك إيجاز حذف، وهناك إيجاز قصر. وإيجاز القصر معناه أن أهم الأمور وأعظمها هو هذا الشيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ليس معنى أن الحج فقط على عرفة، لكن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني فجر يوم النحر، يعني في آخر ليلة مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فمعناه أنه يعني هذا هو أعظم أركان الحج، هو الوقوف بعرفة. فعلى كل كذلك هنا العبادة أعظمها هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. وجاء في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، ولكن بهذا اللفظ هذا هو الأصح، ولذلك قال الترمذي هنا حديث حسن صحيح. نعم وهو كذلك وهو الصحيح، فالدعاء هو العبادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، وهذا يسميه أهل العلم من باب التأكيد والبيان والإيضاح. أما كلمة التعضيد فأنا قد سبق تكلمت عنها، أن بعض الناس يتساهل في إطلاق هذه الكلمة فيقول تعضيد السنة بالقرآن. هذه العبارة الحقيقة غير واردة وليست معروفة عند السلف ولا عند أهل العلم المتقدمين، لكن يقال في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقال كلاما وأكده وبينه ووضحه بالقرآن الكريم. ولا شك أن من يقرأ هذه الآية يعلم علم اليقين أن الدعاء هو العبادة، وهذا من فقهه وعلمه صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية بالذات. وإلا الدعاء في القرآن الكريم مذكور في مواضع كثيرة، لكن هذه الآية بالذات في سورة غافر لا شك أن فيها دلالة على أن الدعاء هو العبادة بنص كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال الله عن دعائي، قال عن عبادتي، معنى أن الدعاء هو العبادة ولا شك. وهذا كما قلت من علمه صلى الله عليه وسلم ومن فقهه ومن تفسيره للقرآن. قد ذكرت بالأمس أن أفضل الطرق وأشرفها كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية بعد تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون بكلامه وقد يكون باستدلاله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى وأعظم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يرشد الأمة بأمر ثم يقرأ آية من القرآن على هذا الأمر، هذا يدل على هذا كما يقول أهل العلم، ذكر هذا الطبري رحمه الله وغيره، أن هذا أعلى مقامات التفسير، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله يفسر القرآن ثم يأتي بآية يستدل بها على ما قاله عليه الصلاة والسلام. فهنا قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم نحن الآن نقرأ الآية نجد كلامه عليه الصلاة والسلام واستدلاله بالآية، هذا هو الموقع الصحيح وهذا هو الكلام الحق. الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة. نعم فالدعاء هو العبادة، وهذا هو حق الله الخالص الذي لا يجوز أن يشرك معه غيره، فلا يدعى غير الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من بعدهم من ولي صالح حي أو ميت، لا يدعى إلا الله عز وجل، ومن دعا غير الله فقد كفر أو أشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالدعاء أيها الإخوة هو العبادة، واستدلاله صلى الله عليه وسلم بالآية هنا كما يقول الطبري وابن جزي وغيرهم من أئمة التفسير، هذا أعلى مقامات التفسير، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبين أو يؤكد كلامه بآية من القرآن الكريم، وهي ولا شك هنا دلالتها واضحة. هنا أيها الإخوة من باب اللطائف، وأنا أحب دائما يعني إذا جاء مجال الإنسان يذكر بعض اللطائف أو الهدايات في الآيات الكريمات، هنا في قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني هذه في عند المعربين تسمى فعل الطلب، ادعوني هذا فعل طلب، أستجب لكم هذا جواب الطلب، هذا معروف عند المعربين، مثل ما تقول لأحد أبنائك ذاكر تنجح، يعني إذا ذاكرت ستنجح بإذن الله، سافر تغنم خيرا كثيرا، يعني هكذا تأتي فعل طلب وجواب طلب. قالوا هنا إن الجواب جاء مباشرة، ما قال مثل الله عز وجل فإنني أستجيب أو فقل لهم إنني أستجيب، بل هذا يقول أهل العلم فعل الطلب وجواب الطلب هنا مباشرة دليل على قرب إجابة الدعاء، وعلى أن العبد يحسن الظن في الله عز وجل، وأن العبد لا يرجع صفرا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا رب يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا العبد ربه عز وجل إما أن يستجيب دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء شيئا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فلا شك أيها الإخوة، أحدنا عندما يقرأ هذه الآية يستحضر أن الله جل وعلا يجيب دعاءه، وأنه سبحانه وتعالى يتفضل عليه، وأن الأمر قريب. فهنا عليه الصلاة والسلام، هنا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية لا شك أن فيه حث وفيه ترغيب للدعاء وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف يعني مباشرة. فهذا الحقيقة مما يقوي العزم ويجعل العبد يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولذلك يعني كان بعض أهل العلم إذا دعا ربه وفرغ من دعائه قال: اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا سألتك حق سؤالك، يا ربي لا أملك إلا حسن الرجاء فيك وحسن الظن بك، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. صحيح العبد كلنا نرفع أيدينا وندعو ونطيل السجود، ولكن العبد الحقيقي بعد هذا كله: يا ربي لا أملك غير هذا، لكنني لا أملك إلا حسن الرجاء فيك وحسن الظن بك، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. فلا شك أيها الإخوة أن دلالة هذه الآية في قرب الإجابة واستحضار هذا الأمر يقوي العزم وينشط الإنسان على الدعاء مع إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. وصدق الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة السجدة.
نعم، وهي سورة فصلت، تسمى سورة فصلت وتسمى السجدة كما بينت آنفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان
يعني عند الكعبة كما سيأتي في الرواية الأخرى. نعم.
قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما
نعم هو ضبطت أترون وضبطت أترون، يعني ضبطت بفتح التاء وضبطت بضم التاء. نعم. أترون الله أو أترون الله. نعم. يسمع ما نقول.
قال: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث خرجه الشيخان وغيرهما، وهو حديث مشهور في كتب التفسير، وفيه ستأتينا أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: اختصم عند البيت يعني عند الكعبة ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، يعني اثنين من قريش واحد من ثقيف، والغالب أن ثقيف كان سكنهم أو مسكنهم في الطائف، هوازن وثقيف هؤلاء كان مسكنهم في الطائف. قال: أو ثقفيان وقرشي، يعني الشك من عبد الله بن مسعود، يعني هل هم قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي. المهم قال: قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. وصفهم بأمرين: أولا أن ليس عندهم فقه ولا علم ولا معرفة، وقد يعني ذكر في الجملة الثانية قال: كثير شحم بطونهم. هنا توقف بعض أهل العلم، ويروى عن الشافعي رحمه الله قال: ما رأيت سمينا عاقلا وإلا محمد بن الحسن. وروي أيضا عن بعضهم أنهم قالوا: إن البطنة تذهب الفطنة. لكن على كل حال ليست قاعدة، يعني هم يقول أهل العلم إن الإنسان إذا كان سمينا إنه لا يكون يعني عاقلا أو لا يوفق للفقه والفهم والحفظ هي على كل حال ليست يعني قاعدة عامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، نعم، وهذا شيء من كثرة يعني الأكل والدعة وتوافر الخيرات والأرزاق، لكن على كل حال هو هذا ليس قاعدة كما قال أهل العلم، لكن هناك شبه تلازم، شبه ترابط بين السمنة وبين قلة الفهم وقلة الحفظ وقلة الفقه، نعم هناك شيء من التلازم، لكن كما قال أهل العلم ليس هذا 100%، ليس هذا بلازم، قد يكون إنسان سمين وله بطن كبير ومع ذلك يعني يكون عنده فقه وعلم. كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقال له ذا البطن، كان له بطن كبير محمد بن سيرين رحمه الله، ومع ذلك كان معروف من أئمة السلف في التفسير وفي الفقه وأيضا حتى في تعبير الرؤى، وتعبير الرؤى يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى دقة وإلى يعني كما يقولون تأمل ونظر، وكان يوفق في هذا كثير، وكان يعني معروفا كان يسمى ذا البطن، له بطن كبير. فعلى كل حال يعني الغالب كما قلت إن هناك تلازم ترابط بين السمن وكثرة الشحم والبطن وبين قلة الفقه وقلة العلم، لكن هل هذا 100% لازم في كل الأحوال؟ لا، قد يكون، ولكن هذه أحوال قليلة. وكما قلت يعني نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن، وروي أيضا عن بعض السلف أنهم قالوا إن الفطنة قلما تكون مع البطنة، مع البطنة يعني مع السمن. المهم قال أحدهم أترون الله أو أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وهذا قياس فاسد، هذا قاس على أحوال الناس، نعم الناس تسمع الظاهر لكن لو واحد يتكلم خفي ما أحد يعلم. الثاني وفق ولكنه لم يجزم، شك، ما هو بكلامه جزم، هو كلامه صحيح، قال إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. قال شراح الحديث يعني إن كلام الثاني أحسن من الأول لكن كلامه فيه شك، فيه تردد، ما قال إن كان يسمع، الكل سواء عند الله جل وعلا، العلم الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. قال المهم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، نعم أن العبد تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، وأنه وإن استتر وإن اختفى عن الله تبارك وتعالى فإنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الإنسان إذا استتر في مع أصحابه أو مع امرأة أو في مد يده إلى الحرام يتذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه. أنت ممن تستتر؟ تستتر من فلان وعلان، من مسؤول أو غير مسؤول؟ لو استترت فإن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا. فالإنسان إذا استحضر هذا المقام العظيم مقام المراقبة لا شك أن حالة تصلح سواء في فرائض الله والقيام بحقوق الله أو بكف جوارحه عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا هنا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، هذه أيضا سوف تشهد على العبد يوم القيامة، فيقول العبد تبا لكم كنت عنكن أنافع إلى آخر ما جاء في الأحاديث، أنه يحاول ولكن تشهد عليه يده، يشهد عليه سمعه، بصره، جوارحه تنطق عليه، هذه من ضمن الشهود التي تشهد على العبد يوم القيامة، والله المستعان. نعم نسمع الآن الرواية الثانية التي سيسوقها الترمذي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش.
أبو معاوية ولا معاوية؟
أبو معاوية.
طيب.
عن الأعمش،
لعل نراجعها إن شاء الله، ولا هي أنا عندي في النسخة معاوية. نعم.
عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة،
يعني كان مختفي داخل بين الأستار وبين الكعبة. نعم.
فجاء ثلاثة نفر كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم.
على كل حال العرب أيها الإخوة ما كانوا يمتدحون الرجل الذي له شحم وله بطن كبير، يعني هذا ما كان يمتدح، بل كانوا يعيبون الإنسان بذلك. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ذكر الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز قال: إنما نص في ما شك أن أكل مال يتيم حرام وهو من كبائر الذنوب، لكن نص على ذكر البطن هنا في هذه الآية، قالوا لأمرين: الأمر الأول لأنه دليل على تحقيق هذا الأمر، خلاص أنه في بطنه وأنه سيعاقب، يعني هذا خلاص أن العذاب سيناله. الأمر الثاني أن في هذا تقبيحا وتشنيعا له، ولذلك نقل ابن عطية رحمه الله عن كثير أنه قال: كانت العرب تقول فلان ذو بطن، إذا أرادوا أن يعيبوا فلان قالوا فلان كثير البطن بطنه كذا، فيعني مسألة كبر البطن وامتلاؤه بالشحم هذا كانت العرب مما تعيبه. وقد ذكر هذا كما قلت الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز. حتى نحن الآن يعني في بعض العوام يستعملون مثل هذه العبارات: فلان يسحب بطنه عند الناس، فلان كذا، فيعني ذكر البطن سواء يعني ضخامة أو قلة يعني ليس مما يمتدح به الرجل عند العرب، ليس هذا مما يمتدح به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه.
الختن هو الصهر، يعني زوج الأخت أو زوج البنت. نعم، هو الصهر. نعم.
وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان.
نعم، يعني هكذا أو هكذا. نعم.
فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه.
نعم، مثل الكلام الأول، يعني أنه إن جهرنا سمعه وإن أخفينا لم يسمعه، وهذا قياس فاسد. هذا قياس على البشر أنهم إذا رفع الصوت فهم وإذا أخفي لم يفهم، هذا كلام باطل. وقال الآخر،
فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله.
نعم، الكل عند الله جل وعلا سواء، الجهر والعلانية والسر والإخفاء، بل وما هو أعظم من السر، بل سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى لو لم يتكلم ما بعد نطق ولا تكلم، الله جل وعلا لا يخفى عليه من ذلك خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء. شوف هذه نكرة: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، شيء أي شيء. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظهر منها إلى آخر القصة، تقول: ما بيني وبينهم إلا الستر، تقول: والله إني لم أفهم كلامه، لكن الله جل وعلا سمع كلامها ويعني أنزل فيها آيات ويعني رق لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكانت تجادل تقول: يعني ماذا أصنع، نثر بطني وحملت منه كذا وكذا، ماذا تصنع بهؤلاء الصبية؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت عليه الآيات. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنه ما بيني وبينها إلا الستر، وإني لا أفهم ما تقول. فعلى كل حال هذا كله عند الله جل وعلا سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء، أي شيء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هذا أيها الإخوة والله يوجب علينا المراقبة والخوف من الله، وأيضا الرجاء فيما عند الله. الإنسان إذا قدم خير يعني الإنسان لا ينظر إلى جانب بس المعاصي والذنوب، بل حتى العمل الصالح، اجعل لك خبيئة، اجعل لك عمل صالح لا يراه إلا الله عز وجل، تتقدم بين يدي الله في يوم في أنت في أمس الحاجة لهذا العمل. يعني بعض الناس إذا جاي يتكلم عن المراقبة أيها الإخوة وعن يعني استحضار هذا الأمر يركز على جانب المعاصي والذنوب. نعم، هذا جانب مهم، أيضا جانب الطاعات والنوافل، يعني كون الإنسان بعد يقوم آخر الليل يسل نفسه من فراشه ويرمي لحافه ويقف بين يدي الله ويصلي لا يراه إلا هو سبحانه وتعالى، هذا أيضا مقام عظيم. تتصدق، تنفق، تشفع شفاعة حسنة ليس فيها اقتطاع حق لآخرين وإلى آخره، هذا كله أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فأنت انظر إلى هذا وهذا، والله المستعان. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين. هذا حديث حسن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه نحوه.
الله أكبر. نعم. وهنا في هذه الآيات أيضا في مساقها قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويعني هذه الآية نعم وإن كانت في سورة الزمر، لكن أيضا نحن نستدل بها هنا، وهو أن ذكروا أن سعيد بن جبير رحمه الله قام ليلة بهذه الآية فبكى وطال بكاؤه، فذهب أهله إلى صاحبه محمد بن المنكدر فقالوا: يا محمد، يا أبا عبد الله، أدرك صاحبك فإنه لم ترقأ عينه، يعني ما توقف من البكاء. فلما جاءه قال: يا سعيد، ما بالك؟ رعت أهلك، يعني خوفت أهلك كل الليل وانت جالس تبكي. فقال يا أبا عبد الله آية. قال: ما هي؟ فقرأ عليه حتى بلغ قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: فبكيا جميعا. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان ذا جاء يوم القيامة ونشرت له صحائف أعماله وشهدت عليه جوارحه، بدت له أمور كان يظن أنها ذهبت وزالت وهي مثبتة محصاة عليه. فهذا أمر يوجب على الإنسان الحقيقة الاستعداد والمحاسبة قبل أن يلقى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل ابن أبي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام.
الله نسأل الله الثبات على دين. نعم. هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر معنا استقاموا.
الحمد لله. أيها الإخوة، أمر الاستقامة أمرها عظيم وشأنها كبير، وخير من عظم هذا الأمر والتزمه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي في حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني قد ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الشنقيطي: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عظيم وكبير وظهر الشيب فيه عليه الصلاة والسلام، هي قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قد عظم أمر الاستقامة واهتم لها وعمل لها ولا شك وثبت عليها، هذا يدل على أن أمر الاستقامة أمر عظيم. ولذلك جاء الحديث أيها الإخوة في فضل الاستقامة على نحن ندعو الله جل وعلا في الصلاة وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهنا جاء الحديث عن ثواب أهل الاستقامة في موضعين، هنا في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف. هنا في هذه الآية قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى استقاموا هنا في هذه الآية؟ قال الترمذي هنا إنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة، نعم، في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الرواية بعدك كما في صحيح مسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني إلزم، أعلن التوحيد، احذر من الشرك واستقم على دين الله عز وجل. وهنا فسر أبو بكر رضي الله عنه الاستقامة قال ألا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإثبات. قال أبو بكر رضي الله عنه ثم استقاموا، قال ثم لم يشركوا به شيئا. وقال عمر رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لو قدر لك أن تراه سواء مباشر أو في يعني فيديو أو كذا تجده لا يمشي على طريق مستقيم، تجده ينحرف يمين يسار يتوقف يتذبذب، وهكذا المتذبذب في دينه الذي لا يستقيم على طاعة الله على أمر الله تجده على هذه الحال. ولذلك الإمام النووي رحمه الله له تعريف عظيم جدا في معنى الاستقامة لما جاء في صحيح مسلم وعرف الاستقامة، ماذا قال أيها الأخوة؟ قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. ما قال طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان إن شاء الله يطيع الله، ما في شاء الله أحد ما يطيع الله، لكن المقصد ما هو أيها الإخوة؟ لزوم طاعة الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة يعني تعريف دقيق يعني يجعل الإنسان ينظر، هل أنت تلزم طاعة الله؟ هل أنت تستمر على طاعة الله؟ هل أنت في الجانب الآخر تحذر ما يغضب الله عز وجل لا تقع فيما حرم الله، أم أنك حينا وحينا ومتساهل؟ لكن على كل حال من زلت قدمه من زل لسانه فعليه التوبة والإنابة والله المستعان. فهذا على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، نعم فيه ناس قالوا لا إله إلا الله ثم ارتدوا نسأل الله العافية. فمن مات عليها على كلمة التوحيد وعلى الاستقامة على دين الله فهو ممن استقام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة حميم عين سين قاف.
نعم هذا اختيار الترمذي رحمه الله في تسميته، والاسم المشهور له هو الشورى، سورة الشورى، لأن ذكر فيها وأمرهم شورى بينهم. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا.
نعم يقال بعضهم يضبطه بالهمز طاووس، لكن الصحيح والمشهور أنه بدون همز طاووس ابن كيسان، طاووس بن كيسان وهو من أئمة التابعين سكن اليمن زمنا أو هو منها والله أعلم، ولكن على كل حال بعد ذلك لزم ابن عباس وانتقل إلى مكة طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى. نعم
قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فقال ابن عباس رضي الله عنه أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رواية البخاري عجلت بمعنى أخطأت، يعني كأن سعيد بن جبير رحمه الله حصرها في آل محمد آل النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني الأقربين منه، والصحيح أنها عامة كما سيقول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
قال أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه.
الحمد لله الحديث رواه البخاري وغيره والحديث صحيح، وهو أن في هذه القصة يروي طاووس بن كيسان رحمه الله قال سئل ابن عباس عن هذه الآية وهي قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أولا أيها الإخوة قبل أن ندخل في الكلام عن هذه الواقعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، فلهم حق، من كان منهم من الصحابة فلهم حق خاص، الصحابة لهم الحق في الترضي عنهم ومحبتهم وإجلالهم وتقديرهم إلى آخره، ومن ذلك ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك زوجاته أمهات المؤمنين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا من كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجمع بين الأمرين بين الإيمان وشرف النسب فهذا له مقامه وله إجلاله وله تقديره، أما من كان عنده النسب وليس عنده الإيمان فهذا لا خير فيه، كما قال الشاعر: لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. لكن من جمع الله له بين الأمرين بين شرف النسب وكان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الله له الإيمان العمل الصالح أنا من أهل الإيمان من أهل الخير فهذا نعم هذا يجل ويقدر ويحترم ونحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار. هنا قال سعيد بن جبير لما سئل قال: قرب آل محمد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أعلمت، وفي صحيح البخاري عجلت، قال الحافظ ابن حجر يعني أسرعت في التفسير، وقال أنها ليست خاصة بالآل يعني بالقريبين، وإنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش. البطن قالوا هو أقل من القبيلة وأكثر من الفخذ، يعني أنت لما تجي تسلسل تتكلم في الأنساب هناك قبيلة يليها يعني أقل منها البطن يليها الفخذ، فهذا يعني أن البطن كان بين الفخذ وبين القبيلة. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة عليه الصلاة والسلام، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ومعنى الآية على كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الصحيح أي: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، فإن لم تنصروني فلا تؤذوني لما بيني وبينكم من القرابة. يعني احفظوا هذه القرابة، احفظوا هذه المودة التي بيني وبينكم ودعوني أبلغ رسالة ربي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القبرى، يعني عليه يعني على الرسالة وعلى البلاغ. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أريد أجرا لا أريد مالا، وإنما أريد أن تدعوني وأن تحفظوا لي هذه القرابة التي هي في كل بطن من بطون قريش له عليه الصلاة والسلام فيهم قرابة، كما قال ابن عباس: إلا أن تصلوا يعني أن تتركوني وأن تحفظوا لهذا الحق ما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني، وأن تدعوني أبلغ رسالة ربي فتحفظوا هذا الحق بيني وبينكم، والله أعلم. نعم. حدثنا عبد بن حميد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال.
نعم، في بعض النسخ عمر بن عاصم فيراجع. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن الوازع قال حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة فأخبرت عن
بلال. يعني الآن هذه قصة عجيبة. كان رجل له مقام، بلال بن أبي بردة، كان قاضي في الكوفة وكان له مقام وكان ثم انقلبت الأحوال والدنيا سبحان ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، إنسان يكون عزيز ثم يكون وضيعا، غني ثم يكون فقيرا، صحيح طيب متعافي ثم يكون مريضا في لحظة يكتشف فيه مرض، سبحان الإنسان لا يخلد لها الدنيا لا يطمئن إليها، الدنيا متقلبة تتقلب الناس الأحوال تتقلب. ولذلك يقول بعض أهل العلم: المتعلقون بالدنيا على وجل، إما في منايا نازلة أو قضايا حالة، يعني إما في منايا موت ينزل بك أو قضايا أمور تتقلب بالإنسان، فالعاقل ولا شك لا يخلد ولا يركن إلى الدنيا. فنحن نسمع هذه القصة وإن كان فيها ضعف، لأن في السند هنا مجهولان، عندنا عبيد الله بن الوازع قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مجهول، وأيضا هذا شيخ من بني مرة ولا يدرى من هو هذا الشيخ، لكن على كل حال هو نحن نستفيد من الواقعة والله المستعان. نعم. قال قدمت الكوفة.
قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنا. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش، فقلت الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار، وأنت في حالك هذه اليوم.
نعم، يعني نأخذ إلى نصف الخبر ثم نكمله. نعم، هذا بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عن أبيه، كان هو إمام من أئمة التابعين وكان قاضيا في الكوفة. يعني هل هذا عاد صحيح أنه كان متكبرا مختالا؟ الله أعلم، لكن هو حدث عليه، كان القاضيا والقاضي له منزله وله مكانه، فحدث له أمر الله أعلم به. المهم أنه كما يقول إن فيه معتبرا، يعني إن فيه عبرة، كيف كان قاضي وله منزله ثم بعد ذلك حبس في بيته. قال وهو محبوس في داره التي قد كان بنا، وإذا كل شيء منه قد تغير، يعني جسمه صحته ونضارته، من العذاب والضرب، يعني ضرب وعذب، وإذا هو في قشاش. القشاش يعني المكان المهين، المكان الذي ليس له قدر وليس له منزلة. فقلت الحمد لله يا بلال، يقول الحمد لله يعني الذي كتب الله وقدره الإنسان يحمد الله جل وعلا عليه. لقد رأيتك، يقول هذا الرجل الذي من بني مرة، لقد رأيتك وأنت تمر بنا، يعني إذا كنت تمشي وحنا جالسين أو واقفين، تمسك بأنفك، يعني كذا يعني بيان أو صورة من صور الكبر والغرور، تمسك بأنفك من غير غبار، ما في غبار، وأنت في حالك هذه اليوم. أنت الآن تغيرت الأحوال، بدل ما كنت كذا صرت الآن على هذه الحال السيئة. نعم، فقال بلال ممن أنت؟
فقال بلال،
نحن أيها الإخوة كما قلنا القصة ترى فيها مجهولان، يعني سندها ضعيف، لكن المقصود هو العبرة، يعني سواء اسم بلال أو اسم فلان أو علان، المهم أن الواحد يستفيد أنه لا يركن إلى الدنيا ولا يطمئن إليها، تتقلب تتغير تتحول الإنسان، هذا هو القصد، ولا القصة كما قلت ضعيفة، ضعيفة الإسناد. نعم.
فقال ممن أنت؟ فقلت من بني مرة ابن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هات. قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى.
نعم، يعني هذا جده أبو موسى الأشعري. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر. قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم، الحديث كما ذكرت أيها الإخوة ضعيف، ولكن يعني معناه صحيح، والآية واضحة ولله الحمد. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها، يعني نكبة يعني مصيبة بلية، فما فوقها يعني ما هو أعظم منها، أو دونها يعني ما هو أقل منها، إلا بذنب. فحاسب نفسك يا أخي، كما قال بعض السلف، روي هذا عن سعيد بن جبير قال إني لا أذنب الذنب فأرى أثره في دابتي وفي أهلي. قال بعض السلف، يعني يعلقون على كلام سعيد بن جبير، قالوا قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. الله أكبر، كلام جميل جدا. يقولهم قلت ذنوبهم، واحد مثلا عامل ذنب يقول أراه غدا أو في الليل، أراه في خلق زوجتي تكون عاصية أخلاقها سيئة، أو حتى في دابتي، حتى في الدابة التي يركبها، ولذلك يقول فأعرف أثره فيما أراه. فقال بعضهم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أتى. فالإنسان يتهم نفسه دائما، وقع مصيبة بلية يقول لعل هذا بذنب، لعل الله يكفر عني، لعل ما حصل كفارة لذنوبي، لعل كذا وكذا. قال إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. نعم إي والله، ما يعفو الله عنه وما يستره وما يتجاوزه فهو أكثر وأعظم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال بعض أهل العلم، وهنا بعض المفسرين قالوا لماذا بما كسبت أيديكم، قد يكون بالجوارح الأخرى، قالوا لأن اليد هي التي تباشر المعصية أكثر وأكثر، وإلا يعني ما في شك بما كسبت كل جوارحك وليس فقط الأيدي. لكن قال بعض المفسرين خصت الأيدي بالذكر لأنها هي التي غالبا تباشر المعصية، وهي التي تقود العبد إلى ما حرم الله. قال تبارك وتعالى ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الزخرف حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد.
يقول بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يثني بالعذاب على عبده مرة أخرى، يعني إذا عذبه وعاقبه بذنبه في الدنيا فإنه من جوده وإحسانه، ونحن لا نتألى على الله، لا يكرر عليه العقوبة والعذاب مرة أخرى في الآخرة، فضلا منه وجودا وإحسانا. وأما غير المذنبين، الإنسان لو فرضا حصل عليه مصيبة ولم يذنب فهذا يكون رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته، لكن كان السلف يتهمون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ يعني كان أهل العلم إذا وقعت عليه مصيبة، فقد حبيبا، نزلت عليه بلية أو كذا، لا يقول إنها رفعة في درجاتي، لا، أنت لا تزكي نفسك، لا، اتهم نفسك. يقول كانوا يتهمون أنفسهم بالذنوب ولا يزكون أنفسهم، وإنما يقول والله هذا بذنب، هذا بتقصير مني، أسأل الله أن يتجاوز عني. ولكن عد الإنسان في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى يسأل الله جل وعلا أن يكون كفارة لذنوبه ورفعة وزيادة في حسناته عند الله تبارك وتعالى. ولكن الله جل وعلا كما قال أهل العلم هنا إن الله أكرم من أن يثني بالعقوبة مرة أخرى على عبده في الآخرة، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
هذا الله يعني طرأ لي يعني فكرة الحقيقة، وأنا يعني من عنده رغبة يبحث في التفسير أو في علوم القرآن، يعني هناك موضوعات جميلة الحقيقة سواء في رسائل ماجستير أو دكتوراه أو حتى بحوث يعني علمية أو كتب، يعني لو جمعت مثل هذه المواضع جميلة جدا، يعني الآيات التي استدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أشوفه، أنا ذكرت بالأمس أن مجالات التفسير بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مجالات، يعني قد يفسر اللفظ، قد يذكر مثالا، قد يفسر آية كاملة. ومن مجالات التفسير أن يقول عليه الصلاة والسلام حديثا ثم يستدل له بآية. وأنا قلت إن عبارة التعضيد أنا هذه غير مناسبة، وقلت إن أهل العلم يعني استوحشوا من هذه العبارة ولا يرون، لكن أنا أرى أن هذا ترى مناسب. حنشوفه الآن، لنا أمس واليوم مر بنا حوالي 3 مواضع أو 4 مواضع، وما سبق أيضا في مواضع كثيرة، فهذا الحقيقة موضوع مناسب يعني جدا لو جمعت هذه المواضع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واستدل له. فهذا كما يقول كما قلت لكم الطبري وكلام ابن جزي وغيرهم إن هذا أعلى مقامات التفسير، أن يقول عليه الصلاة والسلام كلاما ثم يستدل بالآية، هذا أعلى مقامات التفسير. بل بعض أهل العلم يعده هو من تفسير القرآن بالقرآن، يقول هنا جمع بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير والذي فسره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أنا أشوف أنه مناسب من أراد أن يجمع هذه المواضع وأن يدرسها وأن يقف على اللطائف والهدايات، هذا يعني أمر مناسب. وأنا الحقيقة دائما يعني نحث ونؤكد على من تيسرت له مواصلة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هذا فضل عظيم وهو إعانة وتوفيق من تيسر له. وقد ذكرت في أيضا في عدة مجالس أنني أبدي استعدادي أن أكتب شفاعة أو توصية علمية كما هو معروف في الجامعات، تطلب توصيتين علميتين، أنا مستعد، ولكن لمن يحضر ويلازم الدرس حتى تكون التوصية في محلها. لكن يعني من تيسرت له الدراسة فهذا خير كثير وهو نعمة وفضل، حتى لو تفرغ للدراسة، حتى لو انتقل من مكان إلى مكان، هذا طيب وأمر حسن. ولا أحد يقول يعني هذا يمكن مدعاة للعجب أو للغرور، لا 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 لا, لا نسيء الظن، لا يا أخي نحسن الظن ونقول إن هذا مجال طيب ويعينك على الدراسة وعلى البحث وعلى التحصيل. أبدا أهلا ومرحبا، وأن نؤيد غاية التأييد المواصلة، هذا يفتح لك مجالات علمية إن تيسر لك. لا لم يتيسر لا هذا الحمد لله يجد مجالات العلم في أمور أخرى، لكن في مرحلتي الماجستير والدكتوراه هذه يعني مجال رحب وطيب، من تيسر له ذلك فليشمر عن ساعد الجد. هنا أيها الإخوة هذا الحديث، نعم تكمل، نعم قال هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه،
قال هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور.
نعم الحديث إسناده حسن من أجل حجاج بن دينار، هذا يعني مقارب الحديث يقول عن الترمذي حديثه حسن. وعلى كل حال الجدل أيها الإخوة لا خير فيه، ما ذكر في القرآن على وجه العموم إلا وهو مذموم، وقد كتب في الجدل في القرآن الكريم بحوث ولله الحمد ودرست، لكن ما جاء منه مقيدا وجادلهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك فهذا لا بأس. نعم لابد من المجادلة، لابد من الأخذ والرد، مخاصمة أهل الباطل، أن نرد عليهم شبههم، أن نفندها، لكن أن يكون الإنسان جدليا، أن الله يبغض من الرجال الألد الخصم، الإنسان عنده خصومة وجدل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدل دائم. بعض الناس سبحان الله مبتلى بالجدل، وأعظمه الجدل في الدين، مثل أن يكون الإنسان مماحكا، يعني بس يحب يثير شبه، يحب أن يشغب، يسمي بعض أهل العلم تشغيب على الأدلة، يحب أن يذكر أمورا لم تقع، يعني دائما يحب هذه الجدل. هذا ولا شك أمره سيء وقبيح، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ الآن بعد قليل. وهناك أيضا الجدل في أمور الدنيا، حتى الناس يكرهون هذا الشخص، الشخص اللي دائما جدلي، وإذا ركبوا وإذا دخلوا دائما جدل، دائما يخاصم، تجد بعض الناس يا أخي ما يفرحون به ولا يفرحون أنه يدخل مجالسهم ولا يتحدث معهم، لأنه ما حد فاضي يقدر يتكلم يرد عليه ويناقشه. فإلزم الصمت كله خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أما الجدل وكثرة النقاش والأخذ والرد إلا في مصلحة، مناقشة أهل الباطل، الرد على أهل البدع، لا هذا أمر آخر. لكن الجدل والخصومة والتردد في هذا أمر غير محمود، ويعظم ويشتد إذا كان في أمور الدين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي، ما ضل قوم بعد هدى، يعني الله هداهم وأنعم عليه بالدين، ما سبب ضلالهم إلا أوتوا الجدل. الجدل أيها الإخوة من أسباب الضلال، من أسباب الهلاك، من أسباب عدم قبول الحق، من أسباب الكبر، من أسباب يعني لا لا له يعني أمراض وويلات كثيرة. فاستعذ بالله يا أخي أن تكون جدليا مخاصما. أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلت لكم يا ليت تجمع هذه المواضع، يذكر عليه الصلاة والسلام كلاما ثم قرأ ثم تلا، هذا جميل جدا. قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. كيف هذا؟ هذه الآية جاءت بعد كلام المشركين، مشركي قريش، ذكر الله جل وعلا أنهم قالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة كما أن النصارى تعبد عيسى بن مريم، فهل عيسى بن مريم أفضل عند الله من الملائكة؟ هذا استدلال باطل. عبادة أولئك لعيسى باطلة، وعبادتكم أيضا للملائكة باطلة، كل هذا باطل، ولا عبادة ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، فكل هذا جدل وخصومة باطلة غير صحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه ما ضل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل، قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب مخاصمة وأصحاب مجادلة وكلام باطل، فاحذر يا أخي نصيحة محب، وأنا أنصح نفسي ولا شك قبلكم أن الإنسان يحذر من هذه الخصلة السيئة. الجدل ما ذكر في القرآن إلا مذموما، لا خير في الجدل إلا إذا كان بالتي هي أحسن، إلا في موضع يحتاج إليه ويقوم به أصحاب أهل العلم وأصحاب النقاش ونعم. أما أي إنسان يرفع رأسه ويتكلم ويجادل ويخاصم في الدين هذا أمره خطير، حتى في أمور الدنيا هذا من مدعاة كراهيتك عند الناس، وأن الناس لا يحبونك ولا يقبلون عليك ولا يقبلون عليك بسبب أنك جدلي. حتى بعض الناس قال فلان والله جدلي، فلان يا أخي أعوذ بالله ما نسلم لسانه، فلان ما إذا دخل في موضوع يا الله ما ينتهي ولا عقب ساعة من كثر مجادلته ومخاصمته. لا يا أخي كف عليك لسانك، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أتوقف عند هذا الحد لأنني قد وعدت على الإجابة على الأسئلة بالأمس، وغدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الأسئلة الحقيقة كثيرة، وأنا يعني سنجيب يعني لأن بعضهم يضع حوالي 5 أسئلة أو كذا في ورقة واحدة، نجيب إن شاء الله ما يتيسر. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم تكرار زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا خطأ وغير صحيح، وهو خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. يعني كان الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ومن المعلوم ولله الحمد أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ أيها الإخوة يقع فيه كثير من الناس، الرحال تشد إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول ما دام أنك جئت زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على صاحبيه أبي بكر وعمر. أما كل واحد كل يوم ورا يوم كل أسبوع كل رايح جاي، لا هذا خطأ وغير صحيح. هذا يقول: عندنا اعتدنا على أننا نقرأ قصيدة البردة وصلاة الفاتح. هذا بيّنت فيما مضى أن هذه كلها بدع، وقصيدة البردة تضمنت أبياتا شركية. إذا كنت يا أخي تريد أن تعبد الله على الوجه الصحيح، اقرأ حزبك من القرآن، حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء أو على الأذكار العامة. أما كل إنسان مثل هذا أعوذ بالله الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، لا اتركه بارك الله فيك. هذا الأخ يسأل: ما الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ لا يزار في المدينة الأماكن الشرعية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فإن الصلاة فيه 2 ركعتين بأجر عمرة. نعم، أما غيرها فلا يزار، لكن تتبع الجنازة جزاك الله خيرا وتسلم على أهل البقيع وتكسب زيارة المقابر وأنت على أجر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إن ذهبت إلى جبل أحد هناك ومررت على شهداء أحد تسلم عليهم وتزورهم، نعم هذه زيارة أيضا. من أراد هذه، أما غير ذلك فما في عندنا زيارات شرعية. لكن إنسان يريد يعمل سياحة كما يقولون، سياحة يذهب ينظر في النخيل، ينظر مثلا في معالم المدينة، ينظر مثلا في محطة قطار أو يعني مثل هذه المعالم، فلا حرج عليه. لا أحد يمنعك، لكن نحن نتكلم عن الزيارة الشرعية، ما فيه إلا المسجدان فقط، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. بعض الناس يذهب إلى مسجد القبلتين وللأسف ويصلي صلاتين، واحدة إلى الكعبة والثانية إلى بيت المقدس. أعوذ بالله، إلى المقدس هذه باطلة، لأنك الآن أخللت بشرط من شروط الصلاة ألا وهو استقبال القبلة. كيف تستقبل قبلة قد نسخت؟ فهذا أيها الإخوة من الأخطاء. لكن واحد يروح يزور يتفرج ينظر في العمارة الإسلامية، ينظر في ذلك لا حرج عليه، كما يذهب للنخيل ينظر إلى معالم المدينة لا حرج عليه، هذه سياحة عامة. لكن السياحة أو الزيارة الشرعية في هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فرضا ونفلا، ومسجد قباء. والله أعلم. هل يلزم صلاة 40 يوما أن يصلي 40 صلاة؟ الحديث هذا ضعيف كما نبه عليه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وغير من أهل العلم، وأنه لابد يصلي أن يجلس 8 أيام، 8 × 5 = 40. هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي ما يكتب الله لك فرضا ونفلا. يقول ما حكم الاحتفال بليلة 27 رجب 15 شعبان؟ كل هذا احتفالات باطلة وغير صحيحة، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن ليلة الإسراء والمعراج لا أحد يعرفها على وجه الخصوص، ومن يزعم أنها ليلة كذا وكذا في رجب فهذا كلام باطل، وكذلك منتصف شعبان، كل هذا ليس عليه دليل ولا يصح. هذا يسأل يقول ما حكم القنوت سرا بعد الانتهاء في القراءة في الركعة الثانية من صلاة الصبح يعني يوميا؟ هذا خلاف السنة، هذا قنوت النوازل إذا نزلت نازلة، لكن أن يلتزم في صلاة الفجر يوميا هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الدعاء بصورة جماعية عقب الصلوات الخمس؟ الإمام يدعو والمصلون يؤمنون، هذا أيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لا نقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعل هذا والله لفعلنا، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لكنه ما فعله عليه الصلاة والسلام فنحن نتركه. هذا يقول بعض الناس يستنكر على من يصلي ركعتي تحية المسجد عند غروب الشمس أو يعني قرب غروبها. من المعلوم أيها الإخوة أن ركعتي تحية المسجد هذه يعني كما يقول أهل العلم يعني من ذوات الأسباب، فكونها تصلى في أوقات النهي نعم تصلى في أوقات النهي، لكن بعض أهل العلم يقولون إذا اشتد وقت النهي يعني قبل غروب الشمس بدقائق يعني 10 دقائق أو نحوها فإنها لا تصلى، وبعضهم يقول تصلى، فالأمر فيه سعة يعني لا ينكر ويشدد على الناس في هذا، ولا أيضا يؤمرون ويشدد عليهم في هذا، والله أعلم. يعني من أهل العلم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، والله أعلم. هذا يقول أصابتني جائحة من الجوائح وانقطعت أسباب علاجها حسب قدرتي، ففزعت إلى الله بالدعاء والإلحاح لأني أعلم تماما عجزي وانقطاع أسباب معالجتي لها، فهل هذا تصرف سليم وتوكل على الله أم هو توكل مذموم؟ لا، كان الأولى بك وأنت تبذل الأسباب تتوكل على الله، لكن على كل حال ما دام أنك الآن وصلت إلى يعني عجزك وإلى يعني عدم قدرتك ما في شك انطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه. قال أهل العلم التوكل على الله عز وجل هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز. ما أجمل هذا التعريف أيها الإخوة للتوكل. التوكل له تعاريف كثيرة عند أهل العلم، لكن من التعاريف قالوا هو الاعتماد على الله، تعتمد على الله، هذا رقم واحد، مع إظهار العجز، لازم أن تظهر عجزك بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول رجل تنصر وخرج من الإسلام عاما كاملا ثم هداه الله للحق وعاد للإسلام، فهل عودته للإسلام تجب ما سبق مما كان فيه؟ نعم، من تاب تاب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ ولا يؤمر بما يعني فوت فيما مضى في هذه السنة، خلاص يبدأ الآن صفحة جديدة ويسأل الله الثبات على الدين. هل نعم هذا سبق أن تكلمنا عنه. زوج لا يصلي أبدا واعترض على حجاب بناته ولا يعمل، وأنا تقول المرأة وأنا حافظة لكتاب الله، هل حياتي جحيم وأخاف على مصيرنا ونريد الطلاق؟ هذا كلام غير صحيح. الطلاق وما طلاق هذا أمر خطير، يعني إلا يناصح ويواصل معه، ويعني المرأة إذا ما تستطيع تكلم أباها، تكلم أبا هذا الرجل، إخوته ونحو ذلك. أما التعجل بطلاق وما طلاق، لا لا، الأمور هذه الطلاق هذا آخر شيء، يعني ما ولا نصل إليه إن شاء الله تعالى. الأمور تحتاج إلى هدوء، تحتاج إلى متابعة ومواصلة وصدق في الدعاء أيضا. ادع الله عز وجل، تدعو هذه المرأة لها أنها يعني أن لعل الله يهديها أن يفتح عليه. هذا الرجل يقول يسأل، وأنا والله لا أعرف الإجابة، يقول إنه في دولة أوروبية وجاءته وظيفة في بنك قسم مكافحة غسيل الأموال، فماذا تنصحني؟ أقول الله أعلم، لا أدري، لأني غير متصور لهذا السؤال، لا أعرف، فأقول الله أعلم. لعلك تسأل من لهم يعني معرفة أو خبرة في هذا الأمر، أما أنا فأقول الله أعلم. يقول هل يستفاد أن توبة المرء تذهب آثار الذنوب؟ ما فهمت الكلام، لكنه نعم التوبة تجب ما قبلها، والله جل وعلا يبدل سيئاتهم حسنات. يقول هل الأفضل صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس؟ لا، الاثنين والخميس أفضل، لأنه يصوم في الشهر 8 أيام، 3 أيام 3 بس فقط. لكن الإنسان إذا جمع هذا وهذا هذا خير، لكن إنسان يقول ماذا أفعل؟ كونك تصوم اثنين وخميس معناه صمت في الشهر 8 أيام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، مع أننا نشجع أيضا على صيام 3 أيام من كل شهر، لكن لو لم يتيسر فاحرص على صيام 3 أيام، تريد أكثر وأفضل فصم الاثنين والخميس. ما هو أفضل كتب أو كتاب في السيرة النبوية؟ هو أفضلها السيرة لابن هشام، يقع في 4 مجلدات، ويليه فيما أتذكر الآن الرحيق المختوم للمبارك فوري، يقع في مجلد يعني مناسب. يقول بما تنصح رجلا، هو قال رجلا مفعول به، حبسته الديون في بلد الغربة في حين أن والده في سن الكبر والعجز يطلبه لخدمته في بلاده، ما دام عليه ديون وله بقادر يأتي إلى والده ويلزم قدميه، وإن شاء الله أن ربنا يفتح عليه من فواتح فضله سبحانه وتعالى. هذا السؤال يحتاج إلى مراجعة نبحث عنه إن شاء الله. هذا يقول هل يجوز أن نعتمر للميت أكثر من مرة في الشهر الواحد؟ لا، هذا خلاف السنة. سئل سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله عن تكرار العمرة، فقال الأصل والسنة عدم التكرار، لكن في حال ضيقة، يعني إنسان مثلا جاء ويمكن ما يجي إلا بعد 10 سنين ويا الله جمع الدينار والدرهم، فلو كرر العمرة عن ميت، ذهب مسجد عائشة أو إلى الحل، يعني اعتمر عن أبيه الميت، اعتمر عن ابن عمه الميت، اعتمر عن كذا، فهذا لا حرج فيه. هذا متى أيها الإخوة؟ يعني إذا كان في حال ضيقة ما يتوسع في هذا، أن كل إنسان يلا كل يوم طالع رايح جاي، لا، هذا خلاف السنة. لكن سماحته رحمه الله يقول إذا كان الإنسان حال يعني ما يجي إلا بمشقة ويا الله جمع الدينار والدرهم وتيسرت له المجيء وأحب أن يعتمر عن ميت، نعم نقول له لا حرج عليك في ذلك. أما كل إنسان كل شوي يروح يأخذ عمره ويأخذ عمره، لا، هذا خلاف السنة. ما الأمور التي تصل الميت؟ كما قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية أو علم ينتفع به أو الدعاء له، وكذلك أيضا العمرة عنه والحج عنه، هذا كله يصل الميت. يقول ما حكم مطالبة أبناء القرية أو أبناء القبيلة أو أبناء الأسرة بجمع مبالغ مالية ليحضر كل واحد منهم إلى القرية للتصديق فيذبحون الأبقار والأغنام جماعيا؟ أنا ما يعني ما فهمت، لكن يعني إذا كان المقصود الصدقة، نعم الصدقة يعني يتعاون الناس، لكن ليس من باب الإلزام، وليس الإنسان كون إنسان يذبح لوحده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، ذكر هذا عند قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. لكن كل إنسان كون نتعاون ويتعاون بعضنا مع بعض هذا طيب، لكن على وجه الإلزام والتصديق وأنه ننظر مع بعض يعني هذا لا داعي له، كل إنسان يعمل لوحده، لكن كما قلت من باب التشجيع والتعاون على الخير فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولكن كما قلت لا يتبعه أمور بدعية ومخالفة للسنة، لأن السؤال هنا عام والله أعلم. هذا يقول هل تجب صلاة تحية المسجد إذا خرجت لإعادة الوضوء؟ لا لا يلزمك، لكننا نقول يعني من السنة أن تصلي ركعتين هما ركعتا الوضوء، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشتا، وفي بعض الروايات دفا نعلي بلال رضي الله عنه وارضاه في الجنة، فسأله فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فنحن نقول من السنة أنك تصلي ركعتين. قال مثلا بعد انقضاء صلاة العصر وأرغب في الجلوس حتى صلاة المغرب وأحتاج إلى إعادة الوضوء. على كل حال إذا مجرد خروج وعودة لا يلزمك أن تصلي تحية المسجد مرة أخرى، ولكن نحن نقول لك لو لا نقول لو بل نقول الأفضل والأولى أن تحرص على صلاة ركعتي الوضوء، فهي من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه وولي عهده، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.